بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا نزال في آيات الصيام. قال سبحانه: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن الذين يجوز لهم أن يفطروا في رمضان وأن يقضوا بعد رمضان بنص الآية هم المرضى والمسافرون. وهناك أيضا من يجوز له أن يفطر في رمضان إلحاقا له بحكم المريض. وذلك في المرأة الحامل والمرأة المرضع، سواء أخافت على نفسها أم خافت على ولدها، فإنه يجوز لها أن تفطر. وهكذا ممن يجوز له أن يفطر وهو في حكم المريض الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام، كما في الآية التي أو كما في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا الذين يجوز لهم أن يفطروا في رمضان المسافر، والمسافر يفطر إذا جاوز بيوت قريته أو مدينته. وقد جاء حديث أنه يجوز للمسافر أن يفطر من بيته قبل أن يخرج إلى سفره، لكن ذلك الحديث معل، فبقي أن المسافر يترخص بأحكام السفر من قصر الصلاة ومن الفطر إذا جاوز بيوت قريته أو مدينته، فإذا جاوزها حل له وجاز له أن يفطر. والمسافر له أحوال: الحال الأول أن يشق عليه الصيام، فهذا يستحب في حقه أن يأخذ برخصة الله وأن يفطر ويقضي بعد ذلك. والحال الثانية أنه لا يشق عليه الصيام وهو حريص على القضاء إذا أفطر، فهذا مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يستوي في حقه الأمران، إن شاء أخذ برخصة الله وإن شاء واصل صيامه. الحال الثالثة لمسافر لا يشق عليه الصيام ويشق عليه القضاء، ويعلم من نفسه أنه إذا أفطر يتأخر في القضاء كثيرا، وربما تراكمت عليه أيام لم يستطع أن يقضيها، فهذا الصيام في حقه أولى حتى لا يقع في التفريط في القضاء، ويكون قد ترك ما أمره الله به من قوله فعدة من أيام أخر، فينصح بالصوم ما لم يشق عليه. ويتأكد الإفطار عند وجود مصلحة راجحة، كأن يكون المسافر مجاهدا في سبيل الله. والفطر يضره في مسألة الجهاد أو يرهقه ويكسله، وربما عدوه أخذ بغتته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين غزا غزوة الفتح، فتح مكة، في أول السفر ترك أصحابه، من شاء صام ومن شاء أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلما اقترب من مكة قال عليه الصلاة والسلام: إنا مصبح العدو غدا، والفطر أقوى لعدوكم، فحثهم على الصيام. بل جاء في الحديث، حديث جابر، أن قوما صاموا ولم يأخذوا بحث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أولئك العصاة. وهذا فيما كان عند أن صبحوا عدوهم، يحتاجون إلى أن يتقووا للقاء عدوهم. والثاني المريض على قسمين، لأن المرض إما مرض يرجى برؤه وشفاؤه كالملاريا والالتهابات ونحو ذلك من الأمراض العارضة والجروح، نعم، فهذا يفطر ويقضي يوما مكانه أو أياما، إن أفطر أياما تشمله الآية. والنوع الثاني من أنواع المرضى مريض لا يرجى برؤه، حاله مستمر، كأصحاب الفشل الكلوي عافانا الله وإياكم، وهكذا بعض الأمراض المستدامة مع أصحابها التي لا يرجى برؤها، كبعض أنواع مرضى السكر الذين لا يستطيعون الصيام، أو كذلك الكبد، أو نحو ذلك من الأمراض المعروفة التي لا يستطيع المريض الذي اشتد به مرضه، لا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يقضي. فحكمه في هذا الحال أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وسيأتي مقدار الإطعام. وكذلك المرأة إذا كانت ترضع طفلها أو كانت حاملا وخافت على جنينها أو رضيعها أو خافت على نفسها، فإنها تفطر وتقضي يوما مكانه في أرجح الأقوال. وهل عليها إطعام أم ليس عليها إطعام، فيه خلاف بين الفقهاء، والأظهر والله أعلم أنها إذا اكتفت بالصيام والقضاء أجزاءها ذلك، لأنها في حكم المريض. وهناك أصناف لا يجوز لهم أن يفطروا، وإن قال بعض أهل العلم بجواز الفطر في حقهم، وذلك كمثل أصحاب الأعمال الشاقة الذين يعملون أعمالا مجهدة في تقطيع الأحجار في الشمس وفي رصف الطرقات ونحو ذلك، الأعمال المجهدة، هل يجوز لهم أن يفطروا؟ الجواب لا، لا يجوز لهم أن يفطروا. والدليل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب أرض، وكان أحدهم يخرج من صبحه إلى آخر النهار يعمل، حتى إن أحدهم إذا غربت الشمس يسقط من شدة الإعياء والتعب والإرهاق، ولم يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفطروا. والصيام مقدم على العمل، ومن شق عليه العمل مشقة بالغة فهو بين أمرين: إما أن يغير وردية العمل إلى الليل أو إلى وقت لا يضره في صيامه، وإما أن يغير العمل كله، والله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا خير في عمل يقطع صلاة أو يقطع صياما. وأما قول الله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهذا كان في أول الأمر، كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، كان ذلك لكل المسلمين، من شاء منهم أن يصوم صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. ثم نسخ هذا بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ففرض عليهم الصيام، وبقي الإطعام في حق من يطوق، أي يشتد عليه ويتعبه الصيام، كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. فإذا قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إذا فسرنا يطيقونه بمعنى يقدرون عليه، فدية طعام مسكين، كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ وعلى ما روي عن ابن عباس يطوقونه، أي يتكلفون صيامه كالشيخ الكبير الزمن الذي تقدم به العمر ويشق عليه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام مدان من طعام، مدان، والمد هو ما تجتمع الكفان، ما يملأ الكفين مجتمعتين، هذا المد، والمدان ضربتان بكفي الرجل المعتدل، وقدره أهل العلم بما يقرب من كيلو ونصف من الطعام، وبعضهم أجاز أن يطعم مدا من طعام بدل المدين، لكن المدين أحوط، أن يطعم مدين من طعام عن كل يوم، وله في ذلك صور: فإما أن يجمع 30 المسكين مسكينا، أن يجمع 30 مسكينا في آخر الشهر وأن يطعمهم وجبة واحدة، كما كان أنس بن مالك يفعل رضي الله عنه لما كبر، وإما أن يطعم كل يوم مسكينا وجبة، يطعم مسكينا وجبة واحدة عن والده كبير السن أو أمه كبيرة السن أو جدته كبيرة السن، كل يوم يطعم مسكينا معه، ويجوز أن يخرجها برا أو دقيقا أو حبا من أرز أو من قوت أهل البلد، فيخرج كيلو ونصف عن كل يوم، فحاصل ما سيخرجه في الشهر كله سيخرج 45 ماذا؟ كيلوا من أرز أو من بر أو نحو ذلك، ولا يجزئ أن يخرج شيئا غير مطعوم وغير قوت، كأن يخرج مثلا السكر، نعم، أو يخرج شيئا غير مأكول، إنما يخرج مما هو طعام، فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، الذي يزيد يعطي بدل المدين، يزيد يطعم بدل 30 المسكين يطعم أكثر، نعم، فهو خير له، وهذا من باب فعل الخير، لكن لا يعتقد أن هذا هو الواجب، إنما يعتقد أن الواجب هو ما فرضه الله سبحانه وتعالى، وأن الزيادة هذه إنما هي تطوع. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وصومكم خير لكم، هذا كما قلنا كان في أول الأمر، كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وحثهم الله على الصيام فقال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فلما نسخت بالآية بعدها التي ستأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، لما نسخت بالآية بعدها صار الصيام فرضا بعد أن كان مخيرا فيه، كما دلت على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.